بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا بالأمس في أثناء حديثنا عن الكتب المصنفة في الخلاف العالي، وقلنا إن الخلاف هو فن من الفنون المستقلة التي لا يؤلف فيها إلا العلماء الذين خرجوا عن حد ضبط المذهب إلى ضبط المذاهب الأخرى، وأن التصنيف في علم الخلاف كثر وقوي عند المتقدمين، وبينا سبب ذلك. ثم بينا أن الكتب المصنفة في هذا الباب تنحصر في ثلاثة أنواع. فالنوع الأول هو الخلاف المطلق، وهو ما لا يحد في دائرة معينة، يعني في خلاف أئمة محصورين، وضربنا شيئا من الأمثلة على ذلك. والنوع الثاني والثالث كلاهما يدخل تحت الخلاف المقيد، وتحدثنا عن أولهما وهو خلاف الأئمة الأربعة، وبقي أن نتحدث عن الخلاف المقيد بين مذهبين أو بين إمامين. وكل هذا الذي ذكرناه بالأمس إنما هو إشارات، لأننا كما قلنا نتحدث عن علم مستقل، ولو أردنا أن نتحدث عن علم الخلاف لما كفانا كل الوقت المخصص لهذه الدورة. وهذا العلم من العلوم الجليلة التي ضيعت عند المتأخرين، ويكفي أن نعرف أن الأئمة المتقدمين شرطوا في شروط الاجتهاد الإحاطة، أو لنقل ضبط الخلاف، ومن ثم من لم يعرف الخلاف فليس بمجتهد. ولهم كلام يطول في بيان أهمية علم الخلاف وضرورته للمجتهد. طيب، إذن بين أيدينا لنكمل هذه الطريقة من طرق التصنيف الفقهية أن نتحدث عن الخلاف المحصور بين إمامين أو بين مذهبين. قد تستغربون هذه الطريقة، لأنه من المقبول أن يؤلف في الخلاف المطلق، ومن المقبول أيضا أن يؤلف في خلاف الأئمة الأربعة لما انحصر الفقه في دائرتهم عند المتأخرين. فما هو السبب الداعي لتأليف فقيه من الفقهاء في خلاف محصور بين إمامين؟ ثمة أسباب مختلفة، لكن طبعا نحن في كل هذه الدروس ما كنا نتطرق باستيعاب في الأسباب، كنا نشير دوما إلى أهم الأسباب. لكن قبل أن نتحدث عن هذه الأسباب أو عن أهمها، أشير إلى أن هذه الطريقة من التصنيف متقدمة جدا، ومن أوائل ما صنف فيها اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى لأبي يوسف رحمه الله، هذا الكتاب صنف لضبط الخلاف بين فقيهين مشهورين من فقهاء الرأي والعراق، يعني كلاهما من نفس المدرسة وكلاهما من نفس المصر، وكلاهما من نفس المصر، والتأليف متقدم يعني في عصرهما، لأن أبا يوسف كما نعرف هو من كبار أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. هذا التأليف يبين لنا سبب، أو هذا الكتاب يشير إلى سبب من أهم أسباب هذا النوع من التصانيف، ألا وهو أن يوجد إمامان متقاربان، إما متقاربان في المذهب وإما متقاربان في المصر وإما متقاربان في الزمن متعاصران، ويشتهر قول أحد الإمامين ثم يظهر الآخر، أو يشتهر القولان، فيأتي فقيه مقارب لهم يعني في عصرهم فيريد أن يضبط الخلاف، يريد أن يضبط الخلاف. ولنقرب الصورة، لو ظهر في عصرنا مثلا إمامان متقاربان تدور حولهما الفتوى، تدور حولهما الفتوى، ما الذي يحصل في مجالس الناس وفي مجالس طلبة العلم؟ يتحدثون فيقول المتحدث إن الشيخ الفلاني مثلا يفتي بكذا، فيقول له الآخر لكن الشيخ الآخر يفتي بكذا، ويشتهر الخلاف بين هذين العالمين. فمن الطبيعي أن ينبري عالم لضبط الخلاف بين هذين الإمامين الذين يدور الناس في هذا العصر على فتياهما. هذا هو السبب الذي يجعل العلماء يصنفون في مثل هذه الطريقة، في مثل هذه الطريقة، أن يكون الخلاف مشتهرا بين إمامين كبيرين متقاربين، كما قلنا تقارب في المذهب، تقارب في المصر، كلاهما من مصر واحد، أو تقارب في الزمن وهو المعاصرة. وقد صنف الشافعي رحمه الله في هذا الباب، وأظن أننا أشرنا إلى أن من الكتب الملحقة بكتاب الأم له هذا النوع من الكتب، وهو في الخلاف بين بعض كبار أئمة الصحابة، وهذا لأن الخلاف مثلا اشتهر في جملة مسائل بين فقيهين كبيرين من كبار فقهاء الصحابة، وكل واحد منهما له مدرسة مستقلة كعمر وعلي رضي الله عنهما، وكلاهما من كبار فقهاء الصحابة وأوعية العلم في الإسلام، فلا غرابة أن يؤلف مثل الشافعي وهو إمام من كبار أئمة أهل الحديث الذين يعنون بالفتيا على مذاهب الصحابة، لا غريب أن يؤلف في الخلاف بينهما. ثم بعد ذلك اشتهر التصنيف في ضبط الخلاف بين مذهبين كبيرين، وهما مذهب أبي حنيفة والشافعي. وقد مر معنا من قبل أن هذين المذهبين سادا في العراق وما وراء النهر. أهل العراق في الأصل كانوا حنفية، ثم دخل فيهم مذهب أهل المدينة، مذهب الإمام مالك رحمه الله، ثم طرأ مذهب الإمام أحمد، وقلنا إن مذهب الإمام مالك انحسر بموت القاضي عبد الوهاب أو برحلته إلى مصر، وقوي شأن مذهب الشافعي مع نشأة المدارس النظامية كما أشرنا، وقوي مذهب أبي حنيفة بسبب القضاء. فحتى مع الوجود القوي للحنابلة في العراق إلا أنه قد لا يصل إلى مرتبة هذين المذهبين. وأما في بلاد ما وراء النهر فقد انحصر الفقه بين هذين المذهبين، حتى بعض الأمصار ما كان فيها إلا مذهب الحنفية، وبعضها ما كان فيها إلا مذهب الشافعية، وبعضها كما تذكر كتب التاريخ انحصر فيها الخلاف بين الحنفية والشافعية، وبعضها انحصر الخلاف بين الحنفية والشيعة الإمامية. هذا من حيث الفقه والفروع. وأما الأصول فقد قويت شوكة المعتزلة والشيعة في هذه البلاد قوة عظيمة، ولا يخفى أن ما أصاب تلك البلاد من أوابد الزمان ونوازله مما قدره الله عليهم قد يكون بسبب انتشار الرفض والاعتزال فيها حتى صار له شأن بالغ. الشاهد لما انحصر الخلاف الفقهي بين الحنفية والشافعية لا نستغرب أن تكثر التآليف في ضبط الخلاف بين هذين المذهبين. ومن هذه الكتب كتاب رؤوس المسائل للمفسر المشهور الزمخشري، ونحن نعرف أن الزمخشري من علماء المعتزلة في الأصول، إلا أنه يتبع طريقة الحنفية في الفروع، فصنف في الخلاف بين الحنفية والشافعية، وثمة كتب أخرى، لكن في واقع الأمر هذه الكتب لا تبلغ منزلة الكتب التي أشرنا إليها سابقا في الطرائق المختلفة، لأنه وإن يوجد هناك مبرر لحصر الخلاف بين مذهبين فهذا المبرر لوقت من الأوقات، لكن نحن اليوم لو أردنا أن نستفيد من كتب الخلاف فنحتاج إلى كتب الخلاف بين الأئمة الأربعة أو ما هو أعلى منها وهو الخلاف المطلق. لكن كتب الشافعي ومن قبله ومن جاء بعده من العلماء في الخلاف بين بعض فقهاء الأمصار الكبار عدا الأئمة الأربعة هي مفيدة لتوثيق أقوال هؤلاء، وهي أيضا ملأى بالاستدلالات، ملأى بالاستدلالات، لأن هؤلاء الأئمة من الأئمة المجتهدين الكبار الذين لا يسردون الأقوال سردا، بل شأنهم وهجيراهم النظر في الاستدلالات، وهذا هو صلب علم الخلاف. يعني علم الخلاف في حقيقته كما قلنا هو إيراد الحجج، هو إيراد الحجج وليس مجرد سرد الأقوال. ولذلك اشتهر قولهم الجدل إما سائل يهدم وضعا وإما مزيد يحفظ وضعا. الجدل كما قلنا الخلاف أصله هو فن الجدل، فالجدل ما هو عمله؟ إما سائل يهدم وضعا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إما يوجه اعتراض للمخالف يهدم به قوله، وإما مجيب يحفظ وضعا. يعني إما مجيب على اعتراض فإذا أجاب فقد حفظ قوله، فهذا هو صلب علم الخلاف. أما مجرد سرد الأقوال فلا طائل من ورائه مع وجود الأقوال في الكتب الأخرى محفوظة. وطبعا من الكتب النافعة في هذا المجال كتاب البحر الزخار، وهذا الكتاب وإن كان مصنفا على طريقة الزيدية ومؤلفه من كبار أئمة الزيدية، إلا أنه كتاب نافع في الإشارة إلى مذاهب السلف من الصحابة والتابعين. نكتفي بهذا القدر في الكلام عن فن الخلاف والكتب المصنفة فيه، وإن كان هذا الكلام ليس إلا يعني إشارات تفتح وتبين أهمية هذا الفن والعناية به لكل متفقه، يعني خرج عن دائرة ضبط المسائل على قول أو على مذهب. فهذه إذن طريقة التصنيف في الخلاف العالي. قلنا إن الخلاف العالي يقابله ما يمكن أن نصفه بالنازل، وإن كان العلماء لا يسمونه هكذا، وقلنا هذا المقابل هو الخلاف المذهبي، يعني الخلاف داخل المذهب، وهذه طريقة أخرى من طرق التصنيف الفقهية، التصنيف في الخلاف المذهبي. وبين أن هذه الطريقة ما حصلت إلا بعد نشأة المذاهب وتمكن أهلها وحصول الأقوال داخل هذه المذاهب، وحصول الأقوال وتميز هذه الأقوال. فالكتب الخلاف داخل المذهب إذا طالعتها تبين لك أن الأصل في هذه المذاهب هو عدم التعصب، بل وعدم التقليد، وأن الأئمة المنتسبين إلى أي مذهب من المذاهب ما كانوا مجرد مقلدين لأئمتهم. ونستحضر هنا الحكاية المشهورة التي حصلت بين أبي عبيد بن حربويه رحمه الله وبين صاحبه وتلميذه أبي جعفر الطحاوي، والتي ذهبت مثلا عندما قال له ابن حربويه: ظننتك مقلدا، ثم قال: وهل المقلد إلا غبي أو عصبي؟ يعني وكلاهما لا يكون عالما، الغبي يعني لا يكاد يصل إلى مرتبة طلبة العلم، والعصبي لا يمكن، يعني المتعصب لا يمكن أن يصبح عالما إماما. فنفهم إذا طالعنا هذه الكتب حقيقة هذه القولة، وأن هؤلاء العلماء وإن انتسبوا إلى مذهب فلم يكونوا محض مقلدين لأئمة هذا المذهب، بل كانوا متبعين لهم في أصولهم وفي قواعدهم في طريقة النظر. ولا شك أن الإنسان إذا درس في مدرسة وإذا قرأ على عالم من العلماء يتأثر بطريقته ويتمسك بآرائه، لأنه نشأ عليها وشب عليها وتأصلت في نفسه بمطالعة أدلتها. فإذا طالع الأقوال الأخرى يطالعها لكنها لا تبلغ في نفسه لتأصل أدلة القول الذي نشأ عليه وقرأه على أشياخه، لا تبلغ مرتبة القول الذي نشأ عليه أبدا. فالإنسان هكذا طبع وهكذا فطر، إذا نشأ على شيء وتربى عليه صار هذا الشيء كالأصول القائمة في نفسه ويصبح كالسجية له. فترد الأقوال الجديدة الأخرى لا يسهل أن يتزحزح إليها إلا إن قويت الأدلة وبانت وما استراب في أنها أقوى من القول الذي نشأ عليه. فهذا الذي يحصل لكل عالم من العلماء، فينشأ أو كان هذا الشأن عند هؤلاء العلماء ينشأون. فإذا انتسب الواحد منهم إلى مذهب من المذاهب لا يعني هذا أنه مقلد محض له، ومن باب أولى لا يعني أنه متعصب له. هذا هو الأصل. قد يقول قائل لكن نطالع في الكتب ما يخالف ذلك، فنقول نعم موجود، وجد التعصب، وقلنا أنه حتى وجد تفضيل المذاهب وهو شأن في منتهى الفساد. وجد علماء كبار صنفوا في تفضيل مذهب على مذهب، وما من مذهب من المذاهب إلا وقد صنف فيه علماء في تفضيله على ما عداه من المذاهب، ومعنى تفضيله أنه أولى بالتقليد من غيره. صنف الحنفية في ذلك، وصنف المالكية والشافعية والحنابلة، وكل واحد يدعي في إمامه فضل لا ينازع فيه، لا ينازع فيه، لكن هذا لا يعني أنه أفضل من الآخرين. وقد يكون هذا الفضل أصلا خارج عن محل النزاع، كما لو ادعى بأن إمامه كان يصلي كذا ويقوم من الليل كذا لكن هذا خارج عن حد العلم وعن دائرته، وهكذا. فإذا مطالعة هذه الكتب في الحقيقة تبين لك حقيقة علم الفقه، وأنه لا مجال فيه للتقليد، التقليد للمبتدئ. فإذا تفقه الإنسان خرج عن حد التقليد. يعني طالع مثلا كتاب الإنصاف، كتاب الإنصاف للمرداوي، للعلاء المرداوي رحمه الله، وهو من أحسن الكتب التي تضبط خلاف الحنابلة. ستجد في المسألة الواحدة عدة أقوال، كل هذه الأقوال داخل المذهب، داخل المذهب، وعامة هذه الأقوال إلا قول ستكون مخالفة للمعتمد من المذهب، لأن المعتمد من المذهب سيكون أحد هذه الأقوال، وما سواها وإن انتسبت للمذهب فهي خارجة عن المذهب. وهذه الأقوال ليست بشاذة، لأن العلماء عندما يصنفون في الخلاف المذهبي ينبهون إلى أن هذا القول شاذ أو أنه بعيد. ما معنى شذوذه أو بعده؟ المعنى أنه خارج عن أصول المذهب وعن قواعده. وعامة الأقوال الأخرى ستكون إما روايات رويت عن إمام المذهب، أو هي أوجه واحتمالات، المهم أنها في دائرة المذهب ومنضبطة مع أصول المذهب ومع قواعده. فحديثنا ليس عن الشاذ، لأن العادة أنهم ينبهون أن هذا القول كذا وهو بعيد، يعني خارج عن دائرة المذهب. أما الأقوال الأخرى فمنضبطة، ومن تبعها كان في دائرة المذهب ما خرج عنه. لو أخذت هذه الأقوال في أي مسألة من المسائل وقابلتها على الأقوال في الخلاف العالي تجد أن المذهب كأنه مثل الخلاف العالي، وهذه الأقوال عمتها في المذهب، ومع ذلك ما خرجت عن أقوال باقي الأئمة. وهذا الشأن ليس فقط، يعني ضربنا مثلا بالإنصاف، لكن هذا الشأن يعم المذاهب الأخرى، وهو صحيح في حق كل مذهب من المذاهب. فإذا هذه الكتب هي أول درجة لتربية الطالب على الخلاف وإخراجه من دائرة المذهب إلى دائرة المذاهب، لأنه كما نعرف الطالب أول ما يدرس سيتعلم الفقه على قول لكي يعمل به، ثم بعد ذلك يبدأ يوسع مداركه فيعرف أن هذا المذهب فيه أقوال، لكن مع هذه الأقوال هناك معتمد يمشي عليه ويعتمد عليه، ثم يخرج بعد ذلك عن دائرة المذهب إلى المذاهب الأخرى. فإذا الخلاف المذهبي هو درجة متوسطة بين التقليد المحض وبين الخلاف العالي الذي يخرج الإنسان إلى حد الاجتهاد، إلى حد الاجتهاد. وطبعا هذا قريب من تصنيفهم المجتهدين إلى المجتهد المطلق والمجتهد المقيد، سواء كان مجتهد مذهب أو مجتهد فتوى كما نعرف. وكلاهما مجتهد المذهب ومجتهد الفتوى هو مجتهد ضمن المذهب، يعني لا يخرج عن المذهب. والكتب المصنفة في هذا الباب متنوعة وكثيرة، لكن من أهم فوائدها ضبط الأقوال في المذهب الواحد وبيان المعتمد في المذهب، لأن الغالب أن هذه الكتب تعنى ببيان ما هو المعتمد وما الذي عليه الفتوى، وما الذي عليه الفتوى. يعني لو تطالع روضة الطالبين مثلا والإنصاف ونحوها تجد أنها هي العمدة في ضبط أقوال فقهاء المذهب الذين هم من فقهاء المسلمين، وإن انتسبوا للمذهب فهم أيضا من كبار الفقهاء. يعني خذ أي مذهب من المذاهب الأربعة وطالع في أعلام الذين تنسب إليهم هذه الأقوال، ستجد أنهم من كبار الفقهاء. لو طالعت تراجم أي واحد، ترجمت أي واحد منهم، ستجد أنهم من كبار الفقهاء وإن انتسبوا لمذهب بعينه، بل إن كثيرا منهم كان قادرا على أن يعمل لنفسه مذهبا، لكنهم مشوا على أصول هذا الإمام اتباعا له وانتسبوا إلى هذا المذهب. إذن هذا هو الخلاف المذهبي وهذه هي فائدته. وكثير من أقوال العلماء المنتسبين إلى هذه المذاهب فقدت إلا من خلال هذه الكتب. لما؟ لأن هؤلاء بعضهم ما صنف أصلا، وبعضهم صنف لكن عدمت كتبه، فقدت هذه الكتب، فلا نعرف أقوال هؤلاء إلا من خلال كتب الخلاف المذهبي. ومن طرق الفقهاء في التصنيف، وهي طريقة لاحقة لهذه الطريقة، ما يعرف عندهم بتصحيح المذهب، تصحيح المذهب. إذن عندنا خلاف مذهبي يحصر الخلاف داخل المذهب. هناك كتب أضيق من هذه الكتب عني أصحابها بتحرير المذهب، يعني ببيان ما هو المعتمد في المذهب. وإن كانت الكتب الأولى نافعة في هذا أيضا، لكن هذه الكتب تأتي لهذا الغرض فقط، يعني ليس فيها إشارة إلى الأقوال الأخرى ونحو ذلك، بل صنفت لضبط هذا المذهب فقط وبيان أن هذا القول هو القول الراجح أو المعتمد في المذهب. الإمام النووي مثلا صنف كتابا سماه تصحيح التنبيه، التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، من كتب الشافعية المشهورة. جاء النووي صححه. ما معنى أنه صححه؟ يعني أنه في الأقوال التي خرج فيها عن المعتمد في المذهب بين أن هذا القول خلاف المعتمد، وأن المعتمد هو كذا وكذا، فهذا هو تصحيح المذهب، لأن الطلاب سيمشون على كتاب التنبيه مثلا بينما فيه مسائل مرجوحة، فيأتي العالم المتأخر فينبه إلى أن هذا الكتاب نعم هو ماشي على المعتمد في المذهب، لكن ثمة مسائل خالف، وهذه المسائل هي كذا وكذا ويسوقها. وصنفت كتب في باقي المذاهب أيضا في هذا الفن. انتقل إلى طريقة أخرى من الطرق، ألا وهي المصطلحات وغريب الفقه، كتب الاصطلاح وغريب الفقه. هذه الكتب يوجد مثلها في كل فن من الفنون، وهي الكتب التي تعنى بحق له معنى يخصه في علم التفسير، قد ينفرد به عن ما هو مشهور في اللغة. فالمكي في اللغة يعني المنتسب إلى مكة، لكنه في علم التفسير مختص بما نزل من السور والآيات قبل الهجرة. هذا اصطلاح، هذه لغة علم التفسير، لغة علم التفسير. فإذا الاصطلاحات قد تكون لمفاهيم علمية، كما قلنا المكي المدني، السورة، الآية، هذه مصطلحات. قد تكون لعلماء هذا الفن، لعلماء هذا الفن، قد تكون لكتب هذا الفن. يعني لما تقرأ في أي كتاب من كتب الحديث فيقول لك وفي المسند عن أبي هريرة، ما يشك إنسان أنه هو في المسند، يعني في مسند الإمام أحمد. هذا إذا مصطلح للتعبير عن الكتب، مصطلح للتعبير عن الكتب. وأيضا هناك مصطلحات للتعبير عن العلماء، فالعراقي مثلا في ألفية الحديث لما يقول قال الشيخ واختار الشيخ ونحو ذلك، يعني ابن الصلاح. إذن هذا الكلام ينطبق على جميع العلوم، كل علم له لغة تخصه، له لغة تخصه. هذه اللغة قد تعبر عن مفاهيم، قد تعبر عن كتب، وقد تعبر عن علماء. ولهذا كثر التصنيف في هذا الباب، لا في علم الفقه فقط بل في عامة العلوم. وفي علم الفقه كثر فيه التصنيف في هذا الباب في كل مذهب من المذاهب، في كل مذهب من المذاهب. وهناك كتب خرجت عن أن تكون محصورة بمذهب من المذاهب، بل هي في غريب لغة الفقه عموما. الغالب في التصانيف في هذا الباب أنها ارتبطت بكتاب معين، ارتبطت بكتاب معين. يعني مثلا عند الحنابلة من أحسن الكتب في هذا الباب كتاب الدر النقي، هذا الكتاب ألفه ابن عبد الهادي على مختصر الخرقي، فمشى فيه على مسائل وأبواب المختصر، وبين فيه غريبه، بين فيه غريب هذا المختصر. فالغريب في الأصل يطلق كما قلنا أو يقوم لبيان لغة هذا العلم أو المصطلحات الدارجة فيه. فإذا جاء مثلا فقيه وقال وتحدث عن حد القليل والكثير، العمدة أو المشهور عند الفقهاء التمييز بين المائل والقليل والكثير بأي شيء؟ بحديث القلتين. وجرت عادة الفقهاء على تقدير هذه الكمية بالأكيال المشهورة في عصرهم. فإذا قال الفقيه مثلا في المتن إن هذا المقدار يبلغ كذا رطلا بالشامي وكذا بالعراقي وكذا بالمصري، يأتي المصنف في هذا الباب لو قلنا بن عبد الهادي مثلا يبين هذه المقادير وما معنى الرطل وما معنى القلة وما معنى إلى آخره، فقد يخرج عن بيان المصطلحات إلى هذه الأشياء الأخرى. بل وبعضهم يترجم أيضا للعلماء، يترجم للعلماء. فمن هذه الكتب إذن ما أدخل تراجم العلماء في أثناء بيان غريب الفقه، وهذا مفيد أيضا للطالب لأنه يعرفه بعلماء المذهب، يعرفه بعلماء المذهب ويبين له أن هذا القول نعم هو لفلان من العلماء، لأنه يكثر. يعني مثلا يعني من المعتاد أن تقرأ في المتن فيمر بك وقال القاضي واختاره شيخ الإسلام ونحو ذلك، طيب من هو القاضي؟ يبين لك ما المراد بالقاضي، القاضي هو فلان مثلا ونحو ذلك. فإذا هذه الكتب كثر التصنيف فيها كتفسير لكتاب سابق، إذا معنى هذا أنها في الأصل تأتي مرتبة على أبواب الفقه. وقد يرتبها مؤلفها على ترتيب حروف المعجم لأنه الأيسر، وإذا رتب الكتاب على تفسير حروف المعجم سهلت مطالعته والانتفاع به. لأنه مثلا لو مرت بالطالب وهو يقرأ في أي كتاب من الكتب مسألة طيب عن جواز بيع التورق، فيذهب إلى هذا الكتاب إذا كان مرتبا على حروف المعجم فيكشف عنه في حرفه المناسب له، يسهل عليه. قد يسمع هكذا عن المسألة أن بيع التورق جائز ولا يعرف ما هو بيع التورق ولا يدري في أي باب يجد هذه المسألة، فإذا ذهب إلى هذا الكتاب المؤلف على طريقة المعجم سهل عليه الكشف عن هذه المسألة. ومن أشهر الكتب في هذه أو على هذه الطريقة كتاب المصباح المنير للفيومي، وهذا الكتاب يظنه كثير من الناس أنه كتاب لغة، وهو في الحقيقة من الكتب المصنفة لبيان غريب لغة الفقهاء. وقد جاء لبيان الغريب الموجود في كتاب كبير من كتب الشافعية وهو كتاب الرافعي، فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي، وفتح العزيز من أحسن كتب الشافعية وهو كتاب حافل ومبسوط. فجاء الفيومي واستخرج غريبه، لذلك صار هذا الكتاب نافعا في الواقع للفقهاء أو لطلبة العلم في المذاهب الأخرى، لأنه بيان لغريب كتاب حافل وكبير ومبسوط، فلذلك كثرت فيه مواد اللغة، حتى كما قلنا يعني يعتمد عليه كثير من الناس في اعتباره كتاب من كتب اللغة، وليس من كتب اللغة بل هو من كتب غريب لغة الفقهاء. وهذه التصانيف كما قلنا موجودة على طريقة الأئمة الأربعة، وصنف أيضا بعض الفقهاء والباحثين المعاصرين في هذا الباب مما هو خارج عن دائرة مذهب معين، ولذلك هذه الكتب تعتبر مفيدة ونافعة. بل صنف بعضهم كتابا أو صنف أكثر من كتاب في أبواب معينة من أبواب الفقه، وعامة هذه الكتب نافعة وتعرف منزلتها من منزلة المؤلف، من منزلة المؤلف، لأنه أيضا كثر عند المتأخرين اليوم التصنيف في هذا الفن يعني في المعاجم، لكن كثير من هذه الكتب لا فائدة فيها، وما تذكره مشهور يدخل في حد ما يعرفه العامة، فهذه الكتب لا يعني لا غناء فيها. لكن صنف بعض الباحثين المختصين كتبا متخصصة ونافعة، ومنها من هذه الكتب كتاب في المصطلحات الفقهية المتعلقة بأبواب المعاملات، لعلنا نشير إليه لاحقا لأنه كتاب مفيد في استخراج هذه المصطلحات بالذات من كتب المتأخرين التي امتلأت بالمصطلحات. طبعا موضوع الاصطلاح أو فن المصطلح هو في الحقيقة موضوع مهم، وهو فن من الفنون النافعة والتي يحتاج إليها في كل علم من العلوم، وهذا الشأن مهم. الاصطلاح أمره مهم، لما؟ لأن الاصطلاح غايته تصوير المسألة، تصوير المسألة وضبطها وتمييزها عما عداها، فإذا حصل خلل في هذا المصطلح، إذا حصل خلل فسد المفهوم، فسد المفهوم. ولذلك نبه جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ثم من بعدهم الشاطبي ومن قبلهم القرافي وغيرهم من كبار الأئمة، نبهوا على خطورة شأن المصطلحات وأهمية ضبطها لطالب العلم ومعرفة المعاني المرادة بها. لما؟ لأنه جرت عادة المخالفين للحق من المبتدعة والزنادقة والكثرة ونحوهم، جرت عادتهم في التلاعب بالمصطلحات بتسمية الأشياء بغير أسمائها، بغير أسمائها. فمثلا المبتدعة يشوهون يعني صورة أهل السنة بتسميتهم بالحشوية، بالمشبهة، بنحو ذلك، بالظاهرية إلى آخره، وهذا ينفر الناس منهم، لأنه ما أحد يريد أن يكون حشويا أو مشبها والعياذ بالله ونحو ذلك. فإذا التلاعب بالمصطلحات هي مطية من مطايا أهل الباطل للتنفير عن أهل الحق. فالمسألة إذن كبيرة وخطيرة، لا تخرج فقط أو يعني لا ترتبط فقط ببيان المعنى العلمي، بل تخرج إلى حد التلاعب بالحقائق العلمية وقلب الحق باطلا وجعل الباطل حقا، جعل الباطل حقا، يجعلون المبتدع مثلا هم أهل التنزيه، وكل إنسان يريد أن يكون من أهل التنزيه، لكن التنزيه عندهم هو التعطيل كما نعرف، وهذا إلى حد اليوم، إلى حد اليوم. فوظيفة أهل الباطل ابتداء من الكفار والمشركين والملاحدة إلى المبتدعة هي هذه بعينها، جعل الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل. وطبعا هذا ينطلي على كثير حتى من المتدينين ومن المنتسبين إلى الاشتغال بالعلم، لذلك كثرة به العلماء على ضبط المصطلحات وفهمها وخطورة وضعها في غير موضعها، ذلك يعني التلاعب بها لأن غايته فاسدة، وقد يجري على هذه الغاية الفاسدة من يريد الخير وهو لا يحسن ولا يدري أنه يشارك في الباطل كما هو معلوم. يعني اليوم مثلا كثير من الخير والحق يشوه بأسماء كثيرة كلنا نعرفها ولا حد لها، حتى يصبح المتمسك بالحق يعني يتخوف من نسبته إلى هذه المفاهيم الباطلة بسبب ما شاع في وسائل الإعلام عنها. نرجع إلى المصطلحات لأنني أريد أن أنبه، لكن المصطلحات تحتاج إلى مجالس يعني تستقل بها. أريد أن أنبه إلى بعض القضايا المهمة ما دمنا في دائرة الحديث عنها. المصطلحات يمكن تقسيمها إلى أقسام. فالقسم الأول المصطلحات المشتركة لفظا ومعنى، يعني مصطلحات تطلق على نفس المعنى بنفس اللفظ. مصطلح الصلاة في المذاهب الأربعة وفي غيرها يطلق على هذه العبادة، فهو مصطلح مشترك، الزكاة، الحج إلى آخره. وهناك مصطلحات، وهذا نوع آخر، تختلف لفظا وتتفق معنى، يعني تختلف في تسميتها من مذهب إلى مذهب. أهل العراق مثلا يقولون كتاب القراب. ما هو القراب؟ المضاربة. والمضاربة كما نعرف عند الجمهور هي من أنواع الشركة، فالجمهور يقسمون الشركات إلى أنواع، منها المضاربة، حيث هناك رب المال ورب العمل، فالمال من أحد الشريكين والعمل من الشريك الآخر. أهل العراق يسمونها قرابا، فاختلفت لفظا واتفقت معنى. وهناك مصطلحات تتفق لفظا لكن معناها مختلف، يختلف معناها من مذهب إلى آخر، وهذا أمر مهم لا بد أن ينتبه إليه، كقولهم بيوع الأمانة ونحو ذلك. وهناك مصطلحات تنفرد بها بعض المذاهب دون أخرى، فهي منفردة لفظا ومعنى، كقول المالكية أيضا بساط اليمين، يعني ما السبب المهيج لليمين. فبساط اليمين مصطلح لا تجده عند الفقهاء الآخرين عدا المالكية. هذا الكلام نقوله لما؟ لأن المتفقه قد يطالع كتب في غير المذهب الذي نشأ عليه، فيحتاج أن ينتبه وأن يضبط. مثال هذا ما أشرنا إليه من أن كلمة القاضي في اصطلاح العلماء يختلف من مذهب إلى مذهب، بل في حد المذهب الواحد يختلف من زمن إلى زمن. فالحنابلة القاضي عندهم أبو يعلى وعندهم غيره، تصل إلى المرداوي كلهم يقال لهم قضاء، فقد يأتي العالم ويقول قال القاضي، فإذا هذه الأشياء لا بد من أن ننتبه لها، لذلك أشرت إلى التقسيم وإن لم يكن هذا محله، لكن للتنبيه على أهمية مطالعة كتب المصطلحات وضبطها. وطبعا من أهم ما يعين على ذلك هو قراءة العلم على أهله. لما تقرأ أي علم من العلوم على معلم متمكن يفيدك في هذا، وهذه الأشياء التي تفرق بين من طلب العلم على بابه وبين من طلبه على غير بابه، خاصة في هذا الزمن، لأن الناس يعني تساهلوا في التحصيل على الأشياخ وظنوا أن مطالعة الكتب لما تيسرت تعينهم أو تغنيهم، وهذا بعيد عن الصواب. إذن هذه كتب المصطلحات وغريب الفقه، وهي كما قلنا كثيرة، لذلك لو انتخب الإنسان لنفسه في كل مذهب من المذاهب كتابا واحدا يكفيه لكثرتها، فانتخب في كل مذهب أحسن ما صنف في هذا المذهب ويغنيه في هذا الباب. سأختم بالحديث على نوعين مهمين: التصنيف في المسائل المفردة، والتصنيف في الأبواب المفردة. التصنيف في المسائل المفردة يعني أن يأتي عالم من العلماء فيصنف في مسألة بعينها، والتصنيف في الأبواب المفردة هو أن يأتي عالم ويصنف في الباب، يصنف في الباب. وبين أن هذين الطريقتين، أن هاتين الطريقتين لا ينفرد بها الفقهاء، لا ينفرد بها الفقهاء، بل هي موجودة في موجودة في عامة العلوم الأخرى، موجودة في عامة العلوم الأخرى. فالفقهاء عندهم الباب ينقسم إلى أن ينتهي إلى مسائل، لكن التقسيم مثلا عند المفسرين هو على نفس هذا النسق لكن باعتبار آخر. فهم مثلا عندهم السورة والآية، فتجد عند المفسرين تصنيف في السور وتصنيف في الآيات، فالتصنيف في الآيات عند المفسرين يشبه التصنيف في المسائل المفردة عند الفقهاء، والتصنيف في السور يشبه التصنيف في الأبواب عند الفقهاء. وهكذا الشأن عند المحدثين، مثلا تجد عندهم تصنيف في حديث بعينه، وتجد عندهم تصنيف في باب بعينه، وهو ما اشتهر عندهم بالأجزاء، لأن الجزء الحديثي قد يكون في سياقة طرق حديث في سياقة طرق حديث بعينه. يأتي الطبراني مثلا يصنف جزءا في طرق حديث من كذب علي متعمدا، وقد يكون في طرق أو في أحاديث، في جمع أحاديث باب بعينه، كالتصنيف مثلا في جمع الأحاديث في أحاديث رفع اليدين في الدعاء، أو في أحاديث تشميت العاطس، أو في أحاديث السلام ونحو ذلك. هكذا الشأن عند الفقهاء. فإذا هاتان طريقتان دارجتان في كل فن من الفنون. والسبب هو الحاجة إلى هذا الباب أو هذه المسألة، الحاجة إلى هذا الباب أو إلى هذه المسألة. الحاجة تقع لأي سبب من الأسباب، المهم تحصل حاجة فيأتي عالم فيصنف. قد يدخل الطاعون في مصر من أمصار المسلمين، فيأتي عالم يصنف في هذا الباب مثلا، ولذلك نجد عدد من الكتب عند المحدثين في التصنيف في هذا الموضوع بعينه. تجد أن العالم لما صنف؟ لأنه نزل هذا الوباء في مصر من الأمصار، فيؤلف العالم لتذكير الناس بما عند الله من الأجر والمثوبة على هذا الوباء. من الأشياء التي كانت تحصل في الزمن الماضي مثلا كثيرا هو موت الأولاد الصغار، لأن الأسباب التي تعتري الأطفال الصغار وتؤدي إلى هلاكهم كثيرة جدا، كثيرة جدا. يعني هذا الشأن لا ندركه مثلا نحن اليوم لما يسره الله من أسباب العلم والتطور. فالطفل منذ ولادته، منذ ولادته يفحص ويعتنى به عناية خاصة، وينظر في أهم الآفات والأوبئة مثلا وفصيلة دمه ونحو ذلك، ثم بعد ذلك كل فترة من الزمن هناك تطعيم. هذه الأشياء أسباب يسرها الله في هذه الزمن لحفظ الصحة، هذه كلها ما كانت موجودة في السابق. فكان من الأشياء الكثيرة والشائعة موت الأطفال وهم صغار في المهد، فكثر تصنيف العلماء في هذا الباب لتصبير الناس عموما والأمهات خصوصا على هذا البلاء الخاص إذا نزل بالواحد أو بالعائلة منهم. كثرت جدا الكتب المصنفة في موت الأولاد. ثمة مسائل مهمة وحصل فيها خلاف كبير بين الفقهاء، ولذلك صنف فيها منذ عصر مبكر، مثل مسألة البسملة. فالخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء كبير جدا، وأعني بها الجهر بالبسملة في صلاة الجهرية في المغرب والعشاء والفجر. هل يجهر الإمام بالبسملة أو يسر بها؟ هذا الأصل في الخلاف المشهور، لكن في الواقع هناك أقوال لبعض الفقهاء بعدم قراءتها أصلا، لكن اشتهر الخلاف خاصة بين الحنفية والشافعية في الجهر والإسرار. فصنف العلماء منذ عصر مبكر في هذه المسألة، وكثر فيها التصنيف بين الفقهاء والمحدثين، يعني تجد كتب على طريقة الفقهاء وعلى طريقة المحدثين في هذه البسملة، ألف فيها مثلا الحافظ بن عبد البر، وألف فيها الخطيب البغدادي وغيرهم كثر، وصنفوا فيها كتبا كبيرة لأنهم ساقوا الأقوال بأدلتها وناظروا بين الأدلة. ومن أهم المسائل أيضا مسألة شهيرة للغاية، وهي قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية خاصة، وإن كان الحنفية يعني يقولون بعدم القراءة حتى في السرية على خلاف بينهم، لكن اشتهر الخلاف في مسألة وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية. وصنف فيها العلماء من زمان متقدم، ومن أشهر من صنف فيها كما نعرف الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، من كتبه كتاب في القراءة خلف الإمام، وألف فيها أيضا البيهقي. طبعا مثل هذه الكتب التي أشرت إليها مشتركة في الواقع بين الفقهاء والمحدثين، لأن الخلاف فيها خلاف فقهي، وإن كان المؤلف فيها قد يجري على طريقة أهل الحديث في التصنيف كالإمام البخاري مثلا في كتابه في القراءة خلف الإمام. فهذه من الكتب المشتركة بين الفقهاء والمحدثين لأنها مسألة فقهية في الأصل. فهذه من المسائل. وأما الأبواب فكثر التصنيف أيضا على الأبواب جدا، كالتصنيف في أحكام القضاء وفي أحكام الفرائض وفي أحكام الحيطان، وهذه من الكتب التي كثرت عند الحنفية والشافعية، التصنيف في أحكام الحيطان صنفوا في هذا الباب. وأحكام الحيطان المراد بها يعني بلغة العصر الأحكام المتعلقة بالشوارع، الأحكام المتعلقة بالشوارع وما يحصل فيها من البنيان، وما قد يحصل فيها أثناء المشي أو المرور من إصابات والتلوث بمياهها والخروج عن حدود المنازل بين الجيران ونحو ذلك، اشتهرت عندهم بأحكام الحيطان، وصنفت فيها كتب أيضا باسم الجدار. هذه من التصانيف على الأبواب. صنفت كتب كثيرة في أحكام الحج أو في بعض أحكام الحج، وهذا كما قلت كثير وحصل منذ عصر مبكر. هذه أهم الطرق، وإلا فما ضاق عنه الوقت هو أكثر مما ذكرناه، لكن أهم ما مر معنا هو أهم ما ينبغي أن يذكر في طرق التصنيف عند الفقهاء، ولعله إن شاء الله ييسر الله عز وجل لنا وقتا آخر لإعادة ترتيب الحديث عن هذه الطرق بطريقة أخرى نرتبها على المذاهب الأربعة، لأنه كما قلنا وأكدنا كثيرا انحصر الفقه في هذه المذاهب، فينبغي على الطالب أن يضبطها ضبطا محكما قبل أن ينتقل إلى غيرها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.